13 مواطنا بينهم مسن وأربعة من أبنائه بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنازلهم، واستشهد 3 مواطنين وأصيب 15 بقصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. وفي وسط مدينة غزة استشهد الدكتور أحمد طلال الخضري وعدد من أبنائه بعد قصف منزلهم، كما استشهد 4 مواطنين من عائلة واحدة بقصف خيمة تؤوي نازحين شرقي خان يونس. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال شنت عشرات الغارات بينها 3 على بلدة عبسان الكبيرة ونسفت عدة منازل، كما أطلقت زوارقه الحربية في وقت مبكر نيرانها في عرض بحر خان يونس. أكد المفوض العام لأنوروا فيليب لازاريني أن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز الخطوط الحمراء بغزة مرارا وتكرارا، وذلك تعقيبا لاستشهاد أكثر من 20 شخصا بمجزرة للاحتلال بقصف عيادة وكالة الأنوروا التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي القطاع. وبين لازاريني أن التقارير الأولية تفيد أن المبنى في جباليا كان يؤوي أكثر من 700 شخص عند استهدافه، موضحا أن العائلات النازحة اضطرت للبقاء في المأوى بعد استهدافه لعدم توفر مكان آخر يلجؤون له. من جهتها دانت حركة حماس المجزرة مشددة على أنها تشكل إمعانا في جريمة الإبادة التي ترتكب في قطاع غزة، وترجمة لاستهتار حكومة نيتنياهو بكل القوانين والأعراف الإنسانية. أعلن سرايا القدس قصف مستوطنات سديروت ونير عام وكفار عزة برشقة صاروخية، واعترف الإعلام العبري بفشل محاولة لاعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة ودوي صفارات الإنذار في مستوطنات سديروت وإفيم ونير عام وكفر عزة في غلاف غزة. وكانت سرايا القدس استهدفت قبل أيام مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية. من جانبه أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي برصد صاروخين أطلقا من وسط قطاع غزة نحو منطقة زميرت، وتستمر المقاومة في الرد على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمجازر بحق المدنيين، فيما لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار. أفادت مصادر يمنية بارتفاع عدد الغارات الأمريكية على محافظة صعدة منذ مساء أمس حتى صباح اليوم إلى 25 غارة، حيث استهدف طيران العدوان الأمريكي مديرية كتاف ومنطقة كهلان شرقي محافظة صعدة، إضافة إلى الاعتداء على محافظتي إب وتعز جنوبي اليمن. وأشارت المصادر إلى استهداف الطائرات الأمريكية شبكة الاتصالات في محافظة إب وسط اليمن. من جهته أعلنت وزارة الصحة اليمنية أنيس الأصبحي ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي على صنعاء ومحافظات أخرى منذ آذار الماضي إلى 60 شهيدا و140 جريحا. قتل 4 أشخاص وأصيب 12 آخرون في حصيلة أولية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على مطار حماة العسكري. وأفادت مصادر إعلامية أن عدة طائرات حربية إسرائيلية تناوبت على قصف مطار حماة العسكري ب18 غارة أدت إلى خروج المطار عن الخدمة بشكل كامل. كما شنت الطائرات الحربية 3 غارات على مطار T4 ومحيطه تزامنا مع استهداف المقاتلات الإسرائيلية مركز البحوث العلمية في دمشق. وغرب درعا قصفت قوات الاحتلال البرية حرس سد تسيل ومحيط تل الجموع بالتزامن مع توغل عشرات العربات العسكرية في حرس سد الجبيلية وسط نداءات في مساجد المنطقة للحث على الجهاد ضد التوغل الإسرائيلي. في تصعيد جديد يعكس استمرار التوتر في المنطقة، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مواقع مختلفة داخل الأراضي السورية، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية. وقد استهدفت الغارات مواقع حيوية وسط تصاعد ردود الفعل الدولية المنددة بهذه العمليات. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
في تصعيد جديد شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية غارات جوية مكثفة استهدفت عدة مواقع داخل الأراضي السورية، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية إضافة إلى دمار واسع في البنى التحتية. وبحسب مصادر ميدانية تركزت الغارات في محيط العاصمة دمشق، طالت مبنى مركز البحوث العلمية في حي برزة بالعاصمة، كما تعرض مطار حماة العسكري ومطار تيفور في ريف مدينة حمص لسلسلة من الضربات الجوية. ووفقا لبيانات صادرة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته عن الغارات، مؤكدا أنها استهدفت ما وصفه ببنى تحتية عسكرية داخل سوريا، زاعما أن العمليات جاءت ردا على تهديدات محتملة لكيانه. كما أشار جيش الاحتلال إلى أنه دمر مواقع لتخزين الأسلحة ومنصات إطلاق صواريخ كانت موجهة نحو الجولان المحتل. التصعيد هذا يأتي تزامنا مع توغل جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي في حرش سد الجبلية قرب مدينة نوى غربية درعا، واستهدف جيش الكيان الإسرائيلي لسفح تل الجموع قرب مدينة نوى بريف درعا الغربية. ونقلت صحيفة الوطن عن محافظة درعا بالجنوب السوري أن 9 مدنيين استشهدوا وأصيب آخرون كحصيلات أولية على مواقع بين مدينة نوى وبلدة تسيل غرب درعا. وفي ردود الأفعال حول الجرائم الإسرائيلية، أدانت وزارة الخارجية السورية الهجوم معتبرة أنه يأتي في إطار العدوان الإسرائيلي المستمر على سيادة سوريا. وعبرت موسكو في وقت سابق عن قلقها إزاء تزايد الهجمات الإسرائيلية في سوريا، داعية تل أبيب إلى وقف الأعمال الاستفزازية التي قد تؤدي إلى تصعيد أوسع. كما حذرت الأمم المتحدة أيضا من خطورة استمرار الهجمات، مؤكدة أن مثل هذه العمليات تنتهك القانون الدولي وتهدد استقرار المنطقة.
شهدت جامعة هارفارد في ولاية ماساتشوستس الأمريكية تظاهرات ووقفات احتجاجا على استمرار العدوان على قطاع غزة واعتقال عدد من الطلبة بسبب مواقفهم المناهضة للإبادة الجماعية. ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالدعم الأمريكي للاحتلال مطالبين بوقف الحرب فورا، فيما نددوا بما وصفوه بقمع الأصوات المعارضة التي تدعم الحقوق الفلسطينية داخل الحرم الجامعي وجامعات أخرى من بينها جامعة كولومبيا. قبل الختام إليكم أهم العناوين. مجازر دامية بمواصلة الاحتلال جرائم الإبادة ونسف المنازل في قطاع غزة. غارات لطيران العدوان الأمريكي على 4 محافظات باليمن. شهداء وجرحى بقصف لطيران الاحتلال لمطار حماة ومناطق بريف درعا في سوريا. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأرحب بحضراتكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري اليومي حدث وحوار، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. وفي حلقة اليوم نركز الضوء على الكارثة الإنسانية في قطاع غزة والاستهتار الإسرائيلي بالقوانين الأخلاقية والإنسانية والدولية تحت غطاء الدعم التسليحي والإعلامي والاستخباري من إدارة ترامب. وسنكون معكم في لقائنا هذا، ومحور اللقاء هو غزة تصارع الجوع والعطش والمرض والعالم يتفرج. تابعونا. سيداتي آنساتي سادتي، أحييكم من جديد في لقاء حدث وحوار تحت عنوان غزة تصارع الجوع والعطش والمرض والعالم يتفرج. يواصل كيان الاحتلال الصهيوني عدوانه الشامل على قطاع غزة التي استأنفتها قبل 16 يوما بعدما انقلب رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار بدعم أمريكي سياسي وعسكري وخذلان عالمي غير مسبوق، إلى جانب مجازر الإبادة وجرائم القصف والتدمير والغارات التي لا تتوقف. يصعد الاحتلال في حصاره بمنع إدخال المواد الغذائية الأساسية، وهو ما يرسم مشهدا قاسيا للمجاعة التي يواجهها سكان القطاع. وأمس الثلاثاء أيها الأحبة، أكد برنامج الأغذية العالمي أن جميع المخابز المدعومة من قبله في جنوب قطاع غزة ستغلق أو ستغلق أبوابها، وذلك بسبب نفاذ الدقيق المتوفر لديه. وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي معابر قطاع غزة وأهمها معبر كرم أبو سالم التجاري، وأوقفت إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية وصباح الثاني من مارس آذار المنصرم، حيث انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي استمرت 42 يوما. وتقدر هيئات محلية ودولية أن أكثر من 80% من بين 2,400,000 نسمة في القطاع المحاصر يعتمدون على المساعدات الإنسانية في معيشتهم وتدبير شؤونهم الحياتية اليومية. هذا وقالت مصادر طبية أن 20 شهيدا على الأقل ارتقوا في عمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء، وارتفع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة عبد الباري وسط مدينة خان يونس إلى 12، إضافة للعديد من المصابين. وفي رفح ارتقى شهيدان جراء قصف الاحتلال على منطقة ميراج شمال المدينة، فيما ارتقى شهيد آخر ونقل عدة مصابين في قصف الاحتلال خيمة نازحين بمواصي مدينة رفح. هذا وناشدت عشرات العائلات المحاصرة لإخراجها من خربة العدس شمالية رفح جنوبي القطاع، فيما تواصل آليات الاحتلال توغلها بالتزامن مع قصف مكثف وسط وشرقي المدينة رفح. ويتزامن ذلك مع إطلاق المروحيات الإسرائيلية نيران أسلحتها على مناطق في خان يونس ورفح.
لما وصلت فلسطين اليوم إلى هذه الحالة؟ تدمير للبنية التحتية ونسف لمحطات الكهرباء وانقطاع المياه وانتشار الأمراض والأوبئة، ناهيك عن سفك الدماء، لا أطفال لا شيوخ لا عجائز لا أسر لا أهالي، وهدم البيوت على رؤوس أهلها. وصمت عربي مطلق، تتعجب تقول ليش؟ ليش هذا الشعب العربي المسلم الذي يذبح وينحر ليل نهار من مجزرة إلى أخرى، دمه ألي هذا الدم رخيص عند المسلمين والعرب؟ وصمت عربي مطبق، وصمت عربي تتعجب تقول ليش؟ أعظم وأكبر من كرامة 10,000 أسير يقبع عندهم، فيهم مئات الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز، بلا ذنب ارتكبوه إلا الدفاع عن أنفسهم. أين زعماء الدول العربية؟ أين قاداتها؟ أين علماءها؟ أين شيوخها؟ أين شبابها؟ أين رجالها؟ أين المسلمون؟
نتابع معك حدث وحوار تحت عنوان غزة تصارع الجوع والعطش والمرض والعالم يتفرج. أعزائي الكرام، أفادت مصادر طبية وشهود عيان أن أكثر من 42 شهيدا بينهم أطفال ارتقوا في قطاع غزة، إلى جانب عشرات الإصابات أثر الغارات الجوية الإسرائيلية وعمليات القصف المدفعي وإطلاق النار التي تستهدف المدنيين وخيام النازحين. واستشهدت طفلة متأثرة بإصابتها في قصف خيمة في مدينة أصداء شمال غرب خان يونس. وشنت طائرات الاحتلال الحربية أكثر من 10 غارات على شرق وشمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، إلى جانب قصف مدفعي إسرائيلي مكثف. وقال المقرر الأممي الخاص بالحق في القضاء أن من سيموتون في غزة بسبب الجوع وتفشي الأمراض أكثر ممن سيقضون بسبب القصف. مستمعي الكرام، طبعا يطارد مشهد طفل رضيع يبكي بشدة بينما يؤدي مواطنون صلاة الجنازة على أمه. الصحفي معاذ الكحلوت المقيم في منطقة شمال قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي واسع، شهد الكحلوت هذا الموقف القاسي أثناء تغطيته لانتهاكات الاحتلال قبل عدة أيام، ويقول: لا أستطيع أن أنسى هذا الموقف، يطاردني حتى إنني من هول ما رأيته نسيت أنني صحفي ولم أصوره. فقد كان الرضيع يطلب أمه الشهيدة التي قتلها الاحتلال، وأطفال آخرون يتناوبون على حمله لعله يهدأ، ولكن دون فائدة. وتحاصر قوات الاحتلال شمال القطاع وبخاصة منطقة مخيم وبلدة جباليا وسط استمرار القصف المدفعي وقنص المواطنين عبر سدافهم بالطائرات المسيرة صغيرة الحجم. ويخشى الفلسطينيون أن يكون هدف العدوان الحالي تطبيق ما يعرف بخطة الجنرالات التي تسعى إلى تفريق منطقة شمالي وادي غزة بالكامل من السكان. وأضاف الصحفي الكحلوت أن الأوضاع في شمال القطاع تزداد سوءا كل دقيقة، وبين الفينة والأخرى يتقدم الاحتلال من جهة معينة، وخلال تقدمه يدمر بنى تحتية ومنازل المواطنين ومنشآت ومساكن ومزارع، وهذا الأمر يشدد الخناق على الناس. وذكر أن سكان الشمال يرفضون الانصياع لأوامر الاحتلال بالنزوح لمنطقة جنوبي وادي غزة، و ينتقلون لمناطق أخرى داخل منطقة الشمال نفسها. وعن الأوضاع المعيشية للسكان يصف الكحلوت الحالة بالمأساوية، حيث لا تتوفر أدنى مقومات الحياة كالماء والطعام والخدمات الصحية، ويكمل كل شيء متبقى من طعام وماء على وشك النفاد. وتحدث عن مواصلة الاحتلال ارتكاب جرائمه في كل لحظة، حيث يسقط الشهداء بشكل مستمر وجلهم من الأطفال. وورد في تقرير سابق أن قوات الاحتلال فصلت شمال القطاع عن مدينة غزة بشكل كامل بالآليات العسكرية والطائرات المسيرة، وأقامت سواتر ترابية ومنعت إدخال أي مساعدات. جريح يحتضن أحد أقاربه الذي استشهد نتيجة قصف إسرائيلي على مناطق شمال القطاع، ويقول موسى سالم من سكان بلدة بيت لاهية أنه شاهد كثيرا من جرائم الاحتلال التي ارتكبت ضد سكان الشمال، خاصة الذين حاولوا النزوح إلى مدينة غزة. وقال: مع بدء العدوان والحصار حاولت الكثير من العائلات برفقة النساء والأطفال نزوح إلى مدينة غزة عبر دوار أبو شرخ الذي يفصل الشمال عن مدينة غزة، فتعمد قناصة الاحتلال قتلهم وإصابتهم. ويروي: كان مشهدا فظيعا، نساء يحملن أطفالهن ورجال الكل يركضن ويحاول الاقتراب من الدوار للنزوح لغزة والهروب من الموت. وكان الاحتلال يتعمد قنص الناس بالطائرات المسيرة والمدفعية. يا له من مشاهد مؤلمة جدا.
عربية 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 العربية، شهدنا قوافل وعزمنا جبال، لا نركع لسافل لا نهاب اعتقال. فلسطين عربية عربية، القبلة الأولى والقاضية العربية. فلسطين
نواصل معكم أيها الأحبة وبرنامج حدث وحوار تحت عنوان غزة تصارع الجوع والعطش والمرض والعالم يتفرج. أعزائي الكرام، لدينا الآن اتصال من الدكتورة سهام عزوز الكاتبة المحللة السياسية من بيروت، نستمع لها.
طبعا تواجه غزة اليوم أزمة إنسانية حادة تتجلى في نقص حاد في الغذاء والماء، مما يهدد حياة السكان خاصة الأطفال وكبار السن. طبعا هذه الأزمة تفاقمت بعد استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في 18 آذار مارس 2025، مما أدى إلى مقتل مئات الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية الحيوية. أسباب هذه الأزمة، أولاً إغلاق المعابر ومنع المساعدات. يعني منذ 2 من شهر آذار الماضي أغلق الكيان الصهيوني جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مما منع دخول المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية والطبية. ثانياً تدمير البنية التحتية للمياه، يعني دمرت في الحرب أكثر من 700 بئر مياه و85% من مرافق خدمات المياه والصرف الصحي، مما أدى إلى نقص حاد في مياه الشرب وتفشي الأمراض المرتبطة بتلوث المياه. أسباب الأزمة أيضا تعثر اتفاقيات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. نحن نعرف أنه في يناير 2025 تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان وحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين، حركة حماس، تضمن مراحل متعددة بما في ذلك تبادل الأسرى. انتهت المرحلة الأولى في 1 آذار، لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو امتنع عن بدء مفاوضات المرحلة الثانية، مما أدى إلى تعثر الاتفاق واستئناف العمليات العسكرية. طبعا هذه الأزمة لها العديد والعديد من التداعيات. أولها ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية. أكثر من 2.4 مليون فلسطيني يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية مع نقص حاد في الأغذية ومياه الشرب. ثانيا تشريد السكان، نزح أكثر من 1.5 مليون شخص بسبب تدمير منازلهم ويعيشون الآن في ظروف قاسية دون مأوى مناسب. تفشي الأمراض أيضا من تداعيات هذه الأزمة نتيجة لنقص المياه النظيفة وتدمير مرافق الصرف الصحي، حيث ارتفعت معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بتلوث المياه. طبعا الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى حذرت من كارثة إنسانية وشيكة في غزة، ودعت إلى فتح المعابر فورا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية للسكان المدنيين، لكن بطبيعة الحال الكيان الصهيوني لم يستجب إلى حد هذه اللحظة لهذه النداءات والمطالبات. طبعا هذا دليل على أن غزة اليوم تواجه وضعا إنسانيا كارثيا يتطلب حقيقة ضغطا دوليا كبيرا وتدخلا عاجلا لوقف تدهور الأوضاع وتقديم الدعم اللازم للسكان المدنيين الذين يقبعون الآن تحت الحصار وتحت الموت البطيء بسبب عدم السماح لهم بالتمكن من المساعدات ومن فتح المعابر.
نعم، شكرا لك دكتورة سهام عزوز الكاتبة المحللة السياسية من بيروت على هذه المداخلة، وأتمنى لك الصحة والعافية. فاصل ونعود إليكم أعزائي الكرام.
تعرفنا الأرض الحرة كل شبر بفلسطين، ما فرطنا بالمرة
ما فرطنا بالمرة،
صافحنا المحتلين
صافحنا المحتلين،
شان نحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
نعود ونتواصل معكم في لقائنا هذا من حدث وحوار تحت عنوان غازة تصارع الجوع والعطش والمرض والعالم يتفرج. مستمعين الأفاضل، حذرت الوكالة للأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أن أكثر من 2 مليون نازح في قطاع غزة يحاصرهم الجوع والعطش والمرض، وقالت إن الحصول على وجبات الطعام أصبح مهمة مستحيلة بالنسبة للعائلات في القطاع. ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، أكدت وكالة الأونروا أن ما يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخاله عبر المعابر من الدقيق والمواد الغذائية لا يلبي 6% من حاجة السكان في قطاع غزة. وتحدثت عن أزمة حادة يشهدها القطاع بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال، وتسبب ذلك في صعوبات جمة للحصول على الخبز بعد إغلاق معظم المخابز جنوب القطاع. وأشارت الأونروا إلى أن أوضاع النازحين في خيام النزوع ومراكز الإيواء مأساوية في ظل الجوع والمرض والبرد القارس وعدم قدرة المنظمات الدولية على تلبية حاجات النازحين أثر شح الطعام والغذاء. وطالبت بفتح كامل للمعابر وإدخال ما يحتاجه السكان للحد من المجاعة التي فاقمت حالة سوء التغذية والأمراض المختلفة في قطاع غزة. وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10,000 مفقود وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة. وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم أعزائي الكرام، نعود ونتواصل معكم في لقائنا هذا من حدث وحوار تحت عنوان غزة تصارع الجوع والعطش والمرض والعالم يتفرج. باسمكم أعزائي الكرام أرحب بضيف العزيز الأستاذ نزيه منصور البرلماني السابق. بداية أستاذ نزيه السلام عليكم وحييك في حدث وحوار.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية لك وللعاملين في تعاطمك الكريمة والمتابعين والمستمعين.
أستاذ نزيه منصور، يعني كما تعلم يواصل كيان الاحتلال الصهيوني عدوانه الشامل على قطاع غزة التي استأنفتها قبل 16 يوما بعدما انقلب رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار بدعم أمريكي سياسي وعسكري وخذلان عالمي غير مسبوق. أستاذ نزيه، ماذا نفهم من هذا الاستهتار الإسرائيلي والتطاول على العقود والمعاهدات؟
ما يقوم به العدو الصهيوني من اعتداءات وقتل وتشريد وتدمير للشعب الفلسطيني على مدى سنة ونصف تقريبا وليس بجديد. هو منذ نشأة هذا الكيان هو يرتكب الجرائم الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني وتهجيره وقتله وأسرهم. يعني ما يحصل هذا لم يحصل في أي تاريخ العالم، وهي الأزمة الوحيدة في العالم الذي مضى عليه حوالي 8 عقود دون أن يقوم المجتمع الدولي بما يتوجب عليه، وأيضا ولم ينفذ أي من القرارات التي صدرت بحق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أراضي القرار 194-181 إقامة دولتين على أرض فلسطين، وحتى الاتفاقيات التي وقعت مع منظمة التحرير الفلسطينية جعلت يعني تم اعتقال وتم أسر حتى منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات الذي تحول إلى معتقل ثم تم قتله واعترف العدو بذلك. وكذلك الأمر ما يحصل الآن مع سلطة محمود عباس. إذن التاريخ الصهيوني هو يعني غص، يعني هو هناك تزاحم بالمجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني. نعم. ولذلك لا نستغرب ما يحصل الآن. أما فيما يتعلق بالاتفاقيات التفاهمات التي حصلت، يعني حتى قرار مجلس الأمن الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية معرفة بمقترحات بايدن الذي وافق عليها مجلس الأمن الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم ومستمر وتبادل الأسرى، هذا الأمر لم ينفذ. هناك يعني تحصل يعني تستعمل يعني حتى الأنظمة العربية سواء قطر أو قطر أو مصر، حتى تعتبر قطر هي يعني هي عاصمة لحماس، كون معظم قياداتها هي تتواجد في الدوحة، وكذلك مصر الذي هم الذين يرعون هذه الاتفاقات بل هم شركاء في هذه المفاوضات. لا يوجد أي ضمانات للجزم العدو، ليس لديه لا ميثاق ولا اتفاق، كذلك الأمر في لبنان. إذا ما نشهده الآن هو جزء أساسي، هو جزء أساسي ومن المبادئ والقيم التي قام لا يعلنه، قيم القتل، قيم الأسر، قيم التدمير، قيم الدلع. لا يوجد أي سوى أن لا يعتمدون لا على اتفاقيات ولا مواثيق ولا أي أعراف الدولية التي تحرم كل ما يرتكب بحق المدنيين. فإذا هذا الأمر هو ما نشهده الآن هو جدا يعني أما برأيي هو أمر طبيعي، خاصة هناك ضوء أخضر أمريكي، ضوء أخضر، هناك شراكة أمريكية مباشرة، منه ولا تسمح لعمل هيك. هو شريك الأمريكي، شريك بكل معنى الكلمة على مستوى تقديم كل الأسلحة، كل المساعدات المالية الاقتصادية القانونية، حتى عندما يسارع في مجلس أمن لاتخاذ آخر تقوم الولايات المتحدة باستعمال حق النقض الفيتو ضد أي قرار سوف يصدر، والذي يحد يعني حتى القرار الذي يصدر عن مجلس أمن ليس تحت الفصل السابع. لو هذا الأمر حصل مع أي بلد آخر لا أعتقد أن إذا كانت مصلحة الولايات المتحدة تقتضي وقف إطلاق النار في أي بلد ويخدم مصالحها ساعتها تصل إلى الفصل السابع. وهذا الأمر يعني حتى الولايات المتحدة لا تقيم موازين، حتى الولايات المتحدة قامت أن يعود إلى قراءة تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، بقيت الحروب 300 سنة ما بين بين الشمال والجنوب وبين القضاء على الشعب الأصلي أو ما يعرف بالهنود الحمر، يعني الأمريكيين دون الأصليون هو تم قتلهم، ومن بقي مشرد لا يحمل الجنسية الأمريكية، ليس لهم أي حقوق، لا يشاركون لا في الانتخابات ولا لا في حق تولي المراكز السياسية أو أي وجود على بكل السلطات. هو مجتمع من
طيب أستاذ نزيه، يعني لماذا تمنح إدارة الرئيس الأمريكي المتعجرة في ترامب الضوء الأخضر للصهاينة الإمعان في قتل السكان المدنيين الأبرياء وارتكاب مجازر الإبادة وجرائم القصف والتدمير والغارات التي لا تتوقف لا في غزة ولا في مناطق أخرى من فلسطين المحتلة؟
يجب أن نضع أمامنا يعني قاعدة أساسية أن هذا الكيان هو عبارة عن قاعدة عسكرية أمريكية،
نعم،
قاعدة عسكرية إرهابية ترتكب المجازر بحق كل الشعوب العربية في المنطقة. وعندما ترتكب هذه الجرائم التي يرتكبها العدو بدعم أمريكي مطلق هي رسالة لكل العرب، لكل المسلمين، أن نحن باستطاعتنا هذا البوليس الذي أو هذا الشرطي الذي أو الإرهابي أو العصابات الإرهابية التي زرعناها في فلسطين هي تقوم بتأديب هذه الأمة، تأديبها في كل يعني إما أن ترفع رايات البيضاء وتستسلم وتسلم قياداتك للكيان الصهيوني وتبقى أنت تعيش كخارم في هذه المنطقة، أن تملك السيادة والحرية والاستقلال. هذا الأمر مفقود في المنطقة. فإذا هذه الرسالة، وأيضا إلى كل الشعب الفلسطيني الذي يطمح إلى إقامة دولته وتحرير أرضه وتحرير القدس، يعني أن يكون هناك دولة فلسطينية عاصمتها القدس. يعني حتى يعتبر الكيان الصهيوني أن أصبحت هذه في خبر كان، يعني لا يوجد لهذا الاسم، يعني حتى كلمة فلسطين أمحت حتى من على وسائل التواصل، يعني جوجل ألغي كلمة فلسطين ووضع كلمة إسرائيل. هذا هو بحد ذاته أنهم مسح وحذفها من الخارطة وحتى من الفكرة، من الفكر العربي الإسلامي. يعني لم يبقى إلا يعني محور المقاومة المتمثل بالجمعية الإسلامية. ما سؤال هذا؟ سؤال لماذا هي يعني هذا الحصار على الجمعية الإسلامية منذ 46 سنة متواصلة ومحاربة في كل المجالات للجمهورية الإسلامية، وأيضا وضع القوانين الوطنية، يعني كل قانون أمريكي يطبق في خارج أمريكا يعني. وهذا مستغرب يعني. عادة القوانين تصدر في أمريكا تنفذ داخل البلد الواحد، بينما نرى هذه القوانين تستعمل.
طيب أستاذ نزيه، يعني هل ستنجح أستاذ نزيه، هل ستنجح خطة الصهاينة وداعميهم الأمريكيين المتصهينين من خلال التصعيد في الحصار بمنع إدخال المواد الغذائية الأساسية؟
شوف الكلام، يعني عندي مقولة، هذه مقولة على رأيين. أنا لو استمر هناك طفل فلسطيني
نعم
يرمي حصى، يرمي حجر على آلية إسرائيلية يرفض وجود هذا الاحتلال، لا يمكن أن يستسلم الشعب الفلسطيني في هذا الصراع الذي مضى عليه حوالي قرن، لأنه هو لم يبدأ الصراع مع الكيان الصهيوني منذ العشرينات الماضية، عندما تولد بريطانيا، يعني بريطانيا عقب الحرب العالمية الأولى بدأ يتسلل الصهاينة إلى فلسطين ويقيموا المستعمرات، وبالتالي شراء الأراضي، يعني لذلك الأمر هذا ليس من اليوم، والشعب الفلسطيني يكافح ويجاهد. ولكن مع الأسف الشديد أن هناك لا يوجد لا الوحدة العربية ولا الوحدة الإسلامية ولا الأمم المتحدة، يعني حتى المنظمة الدولية، يعني منظمة الأمم المتحدة التي قامت على أنقاض عصبة الأمم، شو هدف هذه المنظمة؟ هدف إقامة السلم والأمن الدولي بعدالة، أي عدالة موجودة الآن؟ يعني هذا الأمر حتى غاب عن، يعني لم يوجد أي بلد بالعالم بعده مستعبد، بعضهم يقتل بالسلاح ويدمر دون أن يكون له حقوق في إقامة دولته. يعني تخيل أنت هذه الأمم المتحدة منحت بلد لشعب غير مقيم فيها ولم يولد فيها ولا شيء، وأبعدت من أبعدت أهله وسكانه التاريخيين، هذا بأي عقلية، بأي عرف، بأي نظام، بأي قانون؟ لذلك ما
هو يعني بالفعل أستاذ نزيه، هناك سؤال دائما يطرح نفسه على الساحة، لماذا كل هذا التخاذل والصمت المزري من قبل الكثير من الدول والمؤسسات الدولية وعدم القيام بواجباتها الإنسانية والقانونية لوقف العدوان رغم قرار المحكمة الجنائية الدولية وقرارين صادرين عن مجلس الأمن وثلاثة قرارات صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجميعها تدعو إلى وقف العدوان والممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية التي يقوم بها الصهاينة؟ كيف تعلق؟
أنا صدر عندي كتاب منذ حوالي سنة تقريبا حول الصراع بين حق القوة وقوة الحق. هناك اليوم يسيطر على العالم حق القوة، يعني من يملك القوة هو الذي يهيمن على الساحة، سواء كان على مستوى أفراد أو على مستوى جماعات أو على مستوى حتى دول. هذا من جهة. ثاني، أنت أن تملك الحق، ولكن هذا الحق لم يكن يملك القوة التي تدافع عنه. لا يمكن الاعتماد على المنظمات، لأن هذه المنظمات، خذ مثلا منظمة الجامعة العربية التي أنشئت قبل قيام الأمم المتحدة، يعني الجامعة العربية من أهدافها أن أي بلد عربي يصار يتوجب عن يصير إلى الدفاع عنه، لا في دفاع سياسي ولا في لا إعلامي ولا سياسي، مهما القضية. الشعب الفلسطيني يقتل ويجزر ويذبح على مرء من العالم. يعني أنا لما بشوف المنظمة التي واجب عليها بالدرجة وهي الجامعة العربية أن تتكتل وتواجه الكيان الصهيوني، بالعكس ذهبت لتطبع مع الكيان الصهيوني. يعني مصر 150 مليون نسمة، بدل من أن تكون إلى جانب الشعب الفلسطيني تعمل كوسيط، يعني هذا من غرائب الدهر أن يكون، يعني خاصة مصر تتحمل مسؤولية تاريخية في هذا الصراع. لماذا بتقول بالله؟ قلت لك ليس من الآن، عندما هزمت مصر سنة 1967 التي كانت هي وصية على غزة وغزية فلسطين، هي كانت أمانة لدى الجمهورية جمهورية مصر العربية أو الجمهورية العربية المتحدة، فخسرتها، هزمت مرة، سقطت غزة بأيدي من الصهاينة. عندما أقلمت مصر بمبادرة من أنور السادات ووقع اتفاقية كامب ديفيد، كان عليها قبل أن تسترجع سيناء كان عليها أن تطالب بغزة إعادة غزة إلى ما كانت عليه قبل 5 حزيران 1967، لكنها يعني تجاهلت الموضوع وأهملته ولم يكن جزءا حتى من المفاوضات وليس على سبيل الورقة، وترك الشعب الفلسطيني في غزة تحت الهيمنة الإسرائيلية الذي استطاع سنة 2005 على تحرير غزة عقب تحرير لبنان بقوة المقاومة الإسلامية في لبنان والذي شاركت فيها كمان الحرة الوطنية قبل أن تتخلى عن دورها. فلذلك الأمر من هنا هذه المسؤولية التاريخية على الأنظمة السياسية سواء كانت العربية حتى منظمة المؤتمر الإسلامي، يعني عقد مؤتمرين حول العدوان على غزة، ما هي النتائج التي توصل؟ مجرد بيان يعني لم يعني
مجرد طيب بيان. ما الذي يؤدي إلى عدم أستاذ نزيه، ما الذي يؤدي إلى عدم تجاوب الأطراف الدولية والتخاذل مع المشهد القاسي الجماعة التي يواجهها، المجاعة التي يواجهها سكان قطاع غزة؟
يا أخي اليوم العالم مهيمن عليه من قبل الولايات المتحدة. أنا لما بشوف الجيش المصري والجيش الأردني يعيش على يعني على ما تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية من بضعة نقود، كيف يستطيع هذا الجيش أن يبادر أن يذهب ليدافع عن الفلسطينيين؟ حتى على المستوى السياسي عندما استدعي شو اسمه عبد الله الثاني من الديوتيل تبع الأردن، راح لهونيك كان ساعي يرجوك لما حكي معه له بدك تستقبل الفلسطينيين تهجير الفلسطينيين، وكذلك الأمر يعني شو اسمه السيسي اعتذر الله خاطم أيضا يصاب كما يصاب شريكه الأردن. من هون هذه الأنظمة خاصة تعتبر من الدول المتقدمة والمواجهة مع فلسطين المحتلة تتخلى عن دورها. سوريا أسقطت سوريا والآن القيان الصيني يقصف داخل سوريا ويحتل ويصطحب يمنع 500 طائرة حربية تم تدميرهم، مطارات تم تدميرهم، غزة تركية. إذن هذا العالم كله اليوم وتحديدا في المنطقة في مثل بيقول مثل عربي يعني أصيل، لإصبعه بالنار مش مثل لإصبعه بقى. هذا الشعب الذي يذبح هو الذي يتحمل المسؤولية، بينما البعض خاصة الأنظمة السياسية، هذه الأنظمة السياسية كحكام تفكر كيف بمصالحها الخاصة استمرارها بالسلطة، خاصة الأنظمة المتوازنة لا تقوم على الاستفتاءات ولا على الانتخابات ولا هذه الديمقراطية عناوين هي مجرد شماعة يعلق عليها أو بيانات تصدر، هذه الذي لا تسمن ولا تغني من جوع. يجب أن يكون هناك قرارات حاسمة. شوف لي معلش أي دولة من الدول التي طبعت أو نظام سياسي يعني دولة إلى توصيف غير ما نشهده اليوم في هذه الأنظمة، أي نظام طبع ما بعده استدعى قنصل أو سفير صهيوني في بلده احتج على ما يحصل أو أي حدا طرد، يعني لذلك هولي من البديهيات بينما نرى دول بأمريكا اللاتينية بإيرلندا منعت طردة السفير الإسرائيلي بأكثر من دولة بأمريكا اللاتينية، طردت السفير الإسرائيلي تأييدا ودعما للشعب الفلسطيني، بينما حتى الأنظمة العربية والأنظمة الإسلامية لم تتخذ مثل هذا القرار. صارت مظاهرات بإيران باليمن، تخيل أنت كل يوم جمعة هناك الملايين تخرج في كل المدن اليمنية تأييدا للشعب الفلسطيني، واليمن أيضا اتخذ القرار بأن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يسبقها أحد أن تحدى المجتمع الدولي فيما يتعلق بإغلاق ممر دولي محمي باتفاقيات البحار، إقفال البحر الأحمر وأيضا البحر الحمر. يعني هذا قرار ليس سهل، ليس لأن هذا الشعب يملك حريته، حملي حرية اتخاذ القرار. فلذلك الأمر هذا يثبت أن هذه الأنظمة السياسية وهذه المنظمات الدولية تتجاهل هذا الأمر، وكأنها وهذا يؤكد على أن هي شريكة في كل ما يحصل على الأراضي الفلسطينية بشكل عام وعلى غزة بشكل خاص.
أستاذ نزيه منصور، البرلمان السوري من بيروت، شاكر لكم هذا الحضور إيضاحاتكم القيمة، وأتمنى أكون معك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم.
يا أمان.
مع السلامة.
حدث وحوار.
نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم في حدث وحوار، ولدينا مداخلة من الدكتور حسن إبراهيم كاتب سياسي من لبنان، نستمع معا.
السلام عليكم وعلى المستمعين، كل عام وأنتم بألف خير، تقبل الله أعمالكم. بالنسبة للعدوان الصهيوني المتجدد على غزة، هو ليس بجديد وليس جديدا على الخلفية الصهيونية ولا على الجرائم الصهيونية بحق الإنسانية. عندما فشل نتنياهو باستهداف قادة حماس والمقاومة الإسلامية في فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة، وعندما عجز عن تحقيق أي هدف من أهداف معركته، هو لجأ إلى الضغط، وهو يقول ذلك وكل القادة الصهاينة يقولون ذلك، بأنهم لم يعد لديهم سوى سلاح الشعب الفلسطيني، يعني سلاح التجويع، سلاح القتل الجماعي. وكانت منظمة الغذاء العالمي أنذرت بأن غزة تعيش فعلا حالة مجاعة. العدو الصهيوني يؤكد يوما بعد يوم، ومن خلفه العدو الأمريكي، بأنهم أهل الشر، بأنهم أهل قتل الإنسانية، بأنهم يريدون سحق شعب فلسطين من أجل أولا إقامة الكيان الصهيوني الكبير، ما يسمونه هم دولة إسرائيل الكبرى، وأيضا من أجل بسط السيطرة الأمريكية الكاملة على المنطقة. لذلك هذا المشروع هو مشروع خطير جدا، مشروع قتل الشعب الفلسطيني، لأن هناك وزير فلسطيني، وزير صهيوني، يقول بأنه يمكن للشعب الفلسطيني مغادرة غزة بحريته وباختياره قبل أن يلجأ هذا العدو إلى قتله أو إلى تشريده. لذلك هذا المخطط هو مخطط ممنهج، هو خطة مدروسة من الصهاينة ومن الأمريكيين. ولكن المطلوب اليوم بشكل جدي أكبر من الشعوب العربية، طالما أن الدول العربية والدول الإسلامية لم تقدم أي مساندة باستثناء دولة اليمن العزيز والجمهورية الإسلامية الإيرانية، يجب على كل الشعوب العربية أن تتحرك، أن تناصر الشعب الفلسطيني، لأن القضية لم ولن تتوقف عند غزة، ولن تتوقف عند الحدود الفلسطينية. ما هو مخطط أكبر بكثير من ذلك، وهو مخطط يشمل الأردن، يشمل مصر، يشمل تركيا، يشمل جزء من العراق، وبطبيعة الحال يشمل لبنان. هذا ما يعلنه قادة الصهاينة، وهذا ما يعلنه ترامب.
شكرا لكم دكتور حسن إبراهيم الكاتب السياسي من لبنان على هذه المداخلة. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا معكم إلى ختام حدث وحوار، وشاكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حكامنا أنتم مصيبتنا، أنتم أساس بلائنا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتاب صبر ونصر وفي الفصل الرابع من الكتاب وتحت عنوان الأخطار الحافة بالمجتمع اللبناني، يقدم سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله إضاءات على أهم المخاطر التي تهدد المجتمع اللبناني مثل ملف المخدرات، ثم ينتهي إلى القول: أخاطب هنا كل تاجر مخدرات وكل مروج في لبنان، أخاطبهم أولا بالمنطق الإنساني والأخلاقي والديني والوطني، أخاطبهم أن كفاكم قتلا وتدميرا لشبابنا وأهلنا وقرانا ومدننا وأمننا واقتصادنا، وأن اتقوا الله وخافوه، وإن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا وأصحاب قيم أخلاقية، ليكن لكم حد أدنى من الحس الإنساني. ألا ترون أثر بضائعكم المدمر في مجتمعكم وأهلكم؟ تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. عندما نتكلم وننهى باللسان فإن علينا أن نشرح لهم تداعيات هذا الموضوع ونبينها ونوضحها، وأن نطلق استنكارا عاما تجاه هذه القضية. والأهم من الكلام في هذا الصدد هو تحصيل النتيجة، أي أن يسمع هؤلاء خطابنا ويتعظوا، حيث إن بعض هؤلاء قد يعيده الإرشاد إلى نفسه فيستغفر الله ويتوب عن أفعاله، وهذه هي الغاية الحقيقية والشرعية للنهي عن المنكر. فمن المفروض العمل على إيجاد حلول ومخارج وتسويات تؤخذ بالحسبان. أما البعض الآخر الذي لا يتعظ لما يجده من منافع تجارية تعود عليه من هذه التجارة، فيفترض أن يلجأ معه للنهي باليد. ومما يمكن اللجوء إليه أيضا في نهي هؤلاء هو المقاطعة الاجتماعية، وهذا مما يقع على عاتق عامة الناس أيضا. ومما أطالب به وأشدد عليه، فمن كان من التجار المعلوم تورطهم في هذه الجريمة تنبغي مقاطعته وعدم استقباله أو الترحيب به في بيوتنا ومراكز عملنا، فضلا عن زيارته وقصده، بل ينبغي عدم التبسم في وجوههم وعدم الاجتماع معهم في مجلس واحد، والامتناع عن المشاركة في مناسبات أفراحهم وأحزانهم حتى ولو كانوا إخوانا لنا. ولا يؤدي هذا النوع من المقاطعة الاجتماعية إلى أي نحو من أنحاء الفتنة أو الاعتراك، وهو غير مكلف ولا نحتاج فيه إلى معونة السلطة، فإن لكل إنسان الحرية بالمقاطعة الاجتماعية لهؤلاء. أما واقع الحال اليوم في بلدنا، فإن شريحة تجار المخدرات تعتبر ومع الأسف الشديد شريحة اجتماعية محترمة، بل وأصبح بعض هؤلاء من وجهاء قراهم ومناطقهم، يدفعون المال ويقدمون المساعدات ويلجأ الناس إليهم لحل المشاكل الاجتماعية، وهذه كارثة كبيرة لا يعلم أحد فداحة ما قد نصل إليه بسببها. قد يذهب البعض من أهلنا ليقول إن علينا أن ننفتح على كل الشرائح الاجتماعية لأن أولويتنا هي المقاومة، وهي تحتاج إلى دعم الشرائح الاجتماعية كافة. وردا على ذلك أقول: هذه الشريحة عدوة للمقاومة ولمجتمع المقاومة ولثقافة المقاومة وقيم المقاومة، وهذه الشريحة خائنة لدماء الشهداء وللجرحى الموجودين بيننا، وخائنة لقيمنا وأخلاقنا، ومدمرة لنا ولبيئتنا ومجتمعنا. من قال بأن المطلوب أن ننفتح عليهم؟ بل المطلوب مقاطعتهم وعزلهم اجتماعيا. وعندما يعزل هؤلاء كل ضمن عائلته وعشيرته وقريته ومدينته، فإن ذلك سيفرض عليهم إعادة النظر حتما، لأن الإنسان يعجز عن العيش وحيدا. ولتوضيح الفكرة، أطرح هنا مسألة العمالة لإسرائيل كنموذج تمت معالجته على هذا النحو. فقد كانت العمالة في فترات ماضية في لبنان وجهة نظر وخيارا سياسيا، ولكنها تحولت مع الوقت ونتيجة تبدلات قانونية وقضائية وثقافية وإعلامية وسياسية إلى جرم يعاقب عليه القانون، وبات العميل منبوذا في مجتمعه وعائلته، بل بات مصدر خجل لأهله وذويه. أما في واقعنا، فإن عوائل تجار المخدرات لا يشعرون بأي خجل لأن مجتمعهم لا يفرض عليهم هذا الإحساس. ومن المضحك المبكي ما وقع في فترة ماضية كانت تنكشف فيها مجموعات العملاء المرتبطة بشبكات أمنية خارجية، حيث داهمت الأجهزة الأمنية بيوت أحد العملاء في الضاحية الجنوبية واعتقلته على عيون الناس. فما كان منه أثناء إخراجه من بيته إلا أن صاح يقول إنه تاجر مخدرات وليس بعميل. لا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك في محاولة منه لتبرئة نفسه أمام الناس. وهذا يوضح أن تجارة المخدرات ليست في الوعي الاجتماعي العام من الخطايا العظيمة. هذا فيما خص مسؤوليتنا تجاه التجار ومروجي المخدرات. أما تجاه الأفراد، فالمسؤولية ملقاة بالدرجة الأولى على العائلات، فعلى الأب والأم التنبه لمسلك أبنائهم، لأن مرض المخدرات أصبح اليوم متفشيا وبقوة في أغلب المدارس، ومسؤوليتهم مضافة لمسؤولية وزارة التربية والأجهزة الأمنية، فكل له دوره. وإن دور الأهل مركزي، سواء في مرحلة ما قبل الإدمان أو ما بعده. فقبل الإدمان يكون دورهم الالتفات الدائم لمسلكه والسعي إلى تربيته على الأصول الأخلاقية والدينية المطلوبة، وبعد الإدمان يكون دورهم في حال اكتشافه بمعاونته على الخضوع للعلاج المطلوب، إذ إن للإدمان أطراً علاجية متوفرة في بلادنا، فلا ينبغي أن يسلم الأهل لفكرة أن ولدهم ميؤوس منه، بل هم مسؤولون عن علاجه، وكذا سائر أفراد عائلته وبيئته.